إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 44 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. وصلنا إلى قوله: ذكر المسح على العمامة. ولكن قبل أن نشرع في ذلك أنبه على ما ختمنا به درس المسح على الجوربي الدرس الماضي، فيما نقلناه عن الشيخ الألباني من قوله: ومن الغريب أن الإمام مسلما الذي أعل الحديث بالشذوذ والمخالفة هو نفسه لما أخرج حديث المسح على الخفين في السفر من طريق الجماعة عن المغيرة، أخرجه أيضا من طريق أخرى عنه فزاد فيه المسح على العمامة. فعلى طريقته في إعلال حديث هزيل، يعني في المسح على الجوربين بمخالفته للثقات، كان ينبغي أن يعل حديث العمامة أيضا، لأن هذه زيادة وهذه زيادة. فهو يريد أن يقول: كما أن هزيلا يعني ذكر المسح على الخفة على الجوربين، فكذلك هناك رواية في حديث المسح على الخفين فيها زيادة المسح على العمامة. قال: فكان ينبغي أن يعل حديث العمامة أيضا. قال: بل هو بالإعلال عنده أولى، لأنها زيادة في نفس حديث الجماعة، أعني في السفر، وليس ذلك عن حديث هزيل لأنه لم يذكر فيه أنه للسفر. فقد كنا نقلنا هذا عن الشيخ الألباني واستحسناه، لكن عند التأمل في هذا فيعني هذا الكلام ربما يكون غلطا، إن لم يكن غلطا قطعا. قلت: لأن محلي المسح مختلفان، هذا على الرجل وهذا على الرأس، فلا شذوذ، صحيح؟ فإذا الذي يعني مثل به الشيخ الألباني وأن هناك زيادة المسح على العمامة، زيادة المسح على العمامة من ناحية الدراية يعني لا تنافي المسح على الخفين، لأن محل المسح على الخفين الرجل ومحل المسح على العمامة الرأس، بخلاف يعني رواية هزيل في المسح على الجوربين، فالجوربان والخفان محلهما واحد وهو الرجل. فهذا هو الذي جعل هؤلاء الأئمة يعني يشذذون رواية هزيل في المسح على الجوربين. نحن نقول هذا يعني فقط من أجل ما يعني ذكره الشيخ الألباني، وإلا فقد بينا في المرة الماضية من كلام الأئمة أن يعني حديث هزيل حديث صحيح، وهو يعني ليس شاذا على قاعدة الشافعي، ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي الثقات، وإنما أن يروي ما يخالف فيه الثقات. فهذا الذي وددنا أن ننبه عليه أولا. وأما المسح على العمامة فقال ابن المنذر ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة رحمة الله على هذا الإمام. فهذه تقدمة وإشارة، تقدمة وإشارة، لأن الجمهور لا يقولون بالمسح على العمامة، فالمسح على العمامة لا يجوز عند الحنفية والمالكية والشافعية، يعني ثلاثة من أئمة المذاهب لا يقولون بالمسح على العمامة، ومنهم ليش؟ ومنهم الشافعي، وابن المنذر شافعي، ومع ذلك قدم بهذه التقدمة كأنه يعني يعرض بهم ويقول لهم إذا كانت الأخبار ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على العمامة فعلى العمامة فماذا أنتم قائلون؟ فإذا يعني هذا ابن المنذر يفعل هذا كثيرا، سواء فعله في أول الباب أو في آخره، فهذا يدل على اختياره. وأيضا عندما يختم الباب أيضا يختمه بما يدل على اختياره إذا لم يصرح بأحد الأقوال، فتأمل في هذا. فإذا ثبتت الأخبار، وإذا ثبتت الأخبار فالصواب فيما دلت عليه الأخبار، الصواب فيما دلت عليه الأخبار. ثم ذكر الحديث الذي رواه مسلم قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا الحميدي قال أخبرنا عيسى بن يونس وأبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. الخمار يعني إيش؟ يعني غطاء الرأس، فما يوضع على الرأس يسمى خمار، فالعمامة داخلة في هذا. فالعمامة سميت عمامة لأنها تعم الرأس، وسميت خمارا لأنها تخمر الرأس أي تغطيه. فإذا هذا حديث في صحيح مسلم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أنبأنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال، هذا في صحيح أبي داود 142، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين، وعرفنا الموق والجرموق واحد وهو الخف فوق الخف، يمسح على الموقين والخمار. قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا عبد الله بن داود عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه وهو عمرو بن أمية الضمري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. طيب الآن إذا ثبتت هذه الأخبار، هذا عند البخاري، إذا ثبتت هذه الأخبار والجمهور لا يقولون بالمسح على العمامة، فكيف توجه يعني كلامهم؟ ومع ذلك يأبى أناس إلا أن يقولوا بقول الجمهور ويتركون هذه الأحاديث، هذا في الحقيقة يعني أمر عجيب. وأذكر دوما بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فالموضع الذي لا أنساه مجلد 20 صفحة 250 أن الأئمة قد يكون لهم عذر في ترك العمل بالحديث النبوي، قد يكون لهم عذر، قال ونحن معذورون في ترك الترك، يعني هم تركوا العمل بالحديث النبوي ونحن معذورون في ترك تركهم، أي أننا نعمل بالإيش؟ نعمل بالحديث. فهذا هو الواجب على كل إنسان، إلا إذا تبين له أن الحديث له وجه قوي في التأويل أو أن الحديث لا يثبت، فحينئذ يكون مع الجمهور. وأما أن يكون الحديث بل الأحاديث صحيحة ثابتة ولا وجه لتأويلها، ثم مع ذلك نبقى مع الجمهور، فهذا هو التقليد بعينه. فإذن هذا عند البخاري حديث عمرو بن أمية الضمري. ثم ذكر حديث مسلم قال حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال أنبأنا حماد عن حميدة عن بكر بن عبد الله عن حمزة بن المغيرة عن أبي المغيرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والموقين. فذكر ابن المنذر ها هنا بلال والمغيرة وعمر ابن أمي. وأيضا جاءت أحاديث أخرى مرفوعة عددها ثمانية بهذا. فعندنا في المسح على العمامة ثمانية أحاديث مرفوعة، حديث بلال المغيرة عمرو بن أمية وثوبان وسلمان وأبو طلحة وأنس وأبو أمامة، هذه الأحاديث المرفوعة. فتأمل كيف ابن المنذر قال ثبتت الأخبار، هذا أولا، ثم قال واختلفوا، فكأنه يقول لك أنا قائل بهذه الأخبار، يختلفون لا يختلفون هذا لا يهمنا، إذا ثبتت الأخبار فلا يصبح الخلاف حجة. فقال ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة. قال واختلفوا في المسح على العمامة فأجاز الطائفة المسح على العمامة. وممن فعل ذلك؟ تأمل، أبو بكر الصديق وعمر، وهذا يعني يكفي. فالأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة أبو بكر وعمر وأنس وأبو أمام، والأسانيد عنهم صحيحة، فأجازوا المسح على العمامة. وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والحسن وقتادة. ثم ذكر الآثار عنهم. فتأمل كيف ابن المنذر يرتب، يعني يرتب الأدلة، ترتيب الأدلة هذا يعني 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 فن في الفقه، لأن ترتيب الأدلة يعني يدل على يعني على اختيارك. قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عسيلة قال رأيت أبا بكر يمسح على الخمار، يعني العمام، هذا عند ابن أبي شيبة. قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن مهد عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سعيد بن غفلة عن نباتة قال سألت عمر عن المسح على العمامة فقال إن شئت فامسح عليها وإن شئت فلا، روى ابن أبي شيبة. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمران بن مسلم عن سويد قال قال عمر إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها، ابن أبي شيبة. قال حدثنا سهل بن عمار قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عاصم قال رأيت أنسا توضأ ومسح على عمامته وخفيه وصلى بنا صلاة الفريضة. نعم، هذا عند ابن أبي شيبة، صلى بنا صلاة الفريضة. فعندما تجد أقوال أن الذي على طهارة المسح وطهارة التيمم يعني أدنى من طهارة الماء فلا يكون إماما، هذه كلها تخمينات عقلية لا دليل عليها. قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل قال أخبرنا سعد بن أبي عروبة عن الأشعث بن أسلم عن أبيه أنه رأى أبا موسى خرج من موضع ذكره، يعني ذكر هذا الموضع، يمسح على الخفين والقلنصوة. احفظ هذا أيضا بالنسبة للقلنصوة، هذه ستأتينا مسألة مستقلة، هذا عند ابن أبي شيبة. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن نمير عن سفيان عن سماك عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار. نعم، وهذا إسناد يعني ثابت. سماك يعني مضطرف في رواية عن عكرمة، وهنا لا يروى عن عكرمة. والحسن يعني يكون علة إذا روى عن الصحابة، وهو هنا يروي عن أمه عن أم سلمة. نعم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن أبي غالب عن أبي أمامة أنه كان يمسح على الخفين والعمامة. قال وبه قال الأوزاعي يعني من أئمة الأمصار وأحمد وإسحاق وأبو ثور. قال أحمد المسح على العمامة من خمس وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبق أن ذكرنا أنها ثمانية. نعم، واحتجت هذه الفرقة بالأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي قدم بام بن المنذر وبفعل أبي بكر وعمر. قالت ولو لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لوجب القول فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن يطع الناس أبا بكر وعمر فقد رشدوا، ولقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. تأمل كيف ابن المنذر ينتصر لهذا القول، الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة بأسانيده، وبعدين ينقل قول الإمام أحمد، ثم يذكر الاحتجاج بالآثار وأنها تقدم لأن فيها أبا بكر وعمر. قالت لا زال يؤيد يعني قول هذه الطائفة المجوزة للمسح على العمام. قالت ولا يجوز أن يجهل مثل هؤلاء فرض مسح الرأس، لأن الآخرين قالوا يعني الفرض هو مسح الرأس، وهذه الأخبار يعني أخبار آحاد، فنحن لا نترك المتواتر للآحاد. إيش هذا الكلام؟ طيب أنتم تستدلون في مسائل كثيرة بأقل من هذا، لأن عندنا تسعة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة، هذا ما يكفي. أنتم في كثير من مسائلكم بالنسبة للجمهور في كثير من مسائلكم تستدلون بماذا؟ تستدلون بأقل من هذا. نعم، بأقل من هذا من جهة الكم ومن جهة الكيف. نعم. قال وهو مذكور في كتاب الله تعالى، فلولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك وإجازته ما تركوا ظاهر الكتاب والسنة. أنتم الآن تأتون وتقولون إن هذا خلاف فرض الكتاب. طيب أبو بكر وعمر ما كان يعني يتلوان الكتاب؟ قالوا وليس في اعتلال من اعتل بأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر العمامة عن رأسه ومسح رأسه دفعا لما قل، لأنهم اعتلوا بهذا. أول حديث المسح على العمامة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بالعمام وإنما مسح الناصية والعمام، فالأحاديث التي فيها المسح على العمامة ليس فيها استقلال المسح على العمام، وإنما فيها الجمع بين مسح الناصية والعمام، هكذا تأولوا. لأن المسح على العمامة ليس بفرض لا يجزئ غيره. يريد أن يقول أن يعني لا بد أن يمسح على العمامة وحدها، وإنما الأخبار دلت على هذا وهذا. الأخبار دلت على مسح الرأس بدون عمام، وعلى مسح العمامة مستقلة، وعلى مسح العمامة مع الناصية. الأخبار دلت على كل هذا، وهذه من التوسع على هذه الأمة. قال ولكن المتطهر بالخيار، إن شاء مسح برأسه، وإن شاء على عمامته كالماسح على الخفين. المتطهر إن شاء غسل رجليه وإن شاء مسح على خفيه، فهو بالخيار. قال: وليس في إنكار من أنكر المسح على العمامة حجة. الذي أنكر لماذا أنكر؟ ليس في إنكاره حجة، لأن من علم حجة على من لم يعلم، لأن أحدا لا يحيط بجميع السنن. يعني الذي أنكرها من الصحابة وغيرهم إنما لهم عذر في هذا، لم تبلغهم هذه الأخبار، لأن أحدا لا يحيط بجميع السنن. فإذا كان هذا في الصحابة فكيف بمن بعدهم؟ أتباع مالك مثلا يعني يظنون بمالك أنه قد أحاط بكل شيء علما، أتباع أبي حنيفة يظنون بأبي حنيفة أنه قد أحاط بكل شيء علما، وهكذا. لا، لأن أحدا لا يحيط بجميع السنن. ولعل الذي أنكر ذلك لو علم بالسنة لرجع إليها. صحيح، بل غير جائز. انظر إلى هذا الانتصار، مع أن ابن المنذر شافعي، قال: بل غير جائز أن يظن بمسلم ليس من أهل العلم غير ذلك. يقول يعني المسلم الإنسان العام العادي يعني الظن به أنه إذا بلغه الحديث يعمل به. وفعلا نحن عندما نناقش كثير من العوام ونذكر لهم، بمجرد أن نقول له ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري ومسلم أو على طول مباشرة يسلم، فهذا العام، فكيف ممن كان من أهل العلم؟ ولا يجوز أن يظن بالقوم غير ذلك. سيذكر عن ابن عمر وعن جابر، ونعم عن ابن عمر وعن جابر أنهما كانا لا يريان المسح للعمام، عن ابن عمر وعن جابر وإيش وغيرهم. فهو يقول: ولا يجوز أن يظن بالقوم غير ذلك. وكما لم يضر إنكار من أنكر المسح على الخفين. انظر كيف يقول: طيب، نحن عندنا من الصحابة وغيرهم من أنكر المسح على الخفين، فهل إنكارهم يعني يمنع من هذه السنة وأنتم تقولون بالمسح على الخفين؟ قال: ولم يوهن تخلف من تخلف عن القول بذلك إذا أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسح على الخفين. كذلك لا يوهن تخلف من تخلف عن القول بإباحة المسح على العمام. هذا كله بالنسبة للقول الأول، قول المجوزين. وانظر كيف رتب ابن المنذر الأدلة وانتصر لهم هذا الانتصار. القول الثاني: وأنكرت طائفة المسح على العمام. وطبعا هذه الطائفة المنكرة تقدم الرد عليها مقدما في كلام ابن المنذر. وروي عن علي أنه حسر العمامة فمسح على رأسه. فإذا عن علي حسر العمامة ومسح على رأسه. وقال جابر: أمس الماء الشعر. وكان ابن عمر لا يمسح على العمام. فهؤلاء ثلاثة. قال: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا وكيع عن ربيع بن مسلم عن أبي لبيد قال: رأيت عليا بال ثم توضأ فحسر العمامة فمسح برأسه ثم مسح على خفين. هذا عند ابن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت لجابر: المسح على العمامة؟ قال: أمس الماء الشعر. هذا أيضا عند ابن أبي شيبة. قال: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يمسح على العمام. هذا عند ابن أبي شيبة. قال: وبه قال عروة والنخع والشعب والقاسم وثلاثة من الأئمة: مالك والشافعي وأصحاب الرأي. فإذا طبعا هو نقل قولهم ويعني لم يعلق عليه، بل هو يعني قدم ابتداء الرد على هذا القول مع ترجيح القول الإيش القول الأول. فهذا فيما يعني يتعلق بالمسح على العمامة، وأن هذا جائز لهذه الأحاديث المرفوعة وهذه الآثار عن الصحابة، وهو مذهب الثوري والأوزاعي، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو مذهب الظاهرية وهو الصحيح. نعم طبعا هم ردوا على أحاديث المسح على العمامة بهذا الذي ذكرناه، أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالمسح على العمامة وإنما مسح معها الناصية، يعني كأنهم يريدون أن يقولوا أن مسح الناصية هو الأصل والمسح على العمامة بالتبع. نعم فهذا مما يعني عللوا به، وطبعا الرد عليهم بثبوت الأحاديث بالمسح على العمامة استقلالا وليس من شرطها يعني الجمع بين المسح عليها مع الناصية. من الأحاديث حديث ثوبان وقد ذكرناه في الدرس الماضي، أنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين، نعم يعني الخفاف واللفائف وغيرها. نعم فهذا كله يعني واضح، والذين يعني منعوا استدلوا بأدلة يعني لا تقوم، يستدلوا مثلا بالآية وامسحوا برؤوسكم، نقول الذي يعني أبلغنا الآية مسح على العمامة، نعم والمسح على العمامة مسح على الرأس، المسح على العمامة مسح على الرأس، فانظر أدلة يعني في غاية الضعف أقصد الاستدلال يعني. قالوا أيضا الآثار متواترة في مسح الرأس والمسح على العمامة من أخبار الآحاد، وطبعا هذه من أضعف الإيش من أضعف الاستدلالات. نعم ثم ذكروا الآثار عن ابن عمر وعن علي وعن جابر وقد تقدم الرد عليها، وأن هؤلاء عارضهم من هو أولى منهم، بل حتى لو عارضهم من هم أقل منهم في العلم فعند الاختلاف بين الصحابة يعني نرجع إلى الأحاديث المرفوعة. هذا فيما يتعلق بالمسح على العمامة. قال واختلفوا في مسح المرأة على خمارها، هذه مسألة أخرى التي فاتت، المسح على العمامة بالنسبة للرجل، الآن بالنسبة للمسح على الخمار بالنسبة للمرأة، وهذا شيء مهم، فإن المرأة ربما تحتاج يعني إلى هذا كثيرا. واختلفوا في مسح المرأة على خمارها، وطبعا ما يقول قائل يعني أليست هذه المسألة هي كالتي قبلها؟ الجواب لا. نعم اختلفوا في مسح المرأة على خمارها، القول الأول فقال الطائفة لا تمسح المرأة على خمارها ولكنها تمسح برأسها، هذا قول نافع مولى ابن عمر وإبراهيم النخعي، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى وعطاء تدخل يدها من تحت الخمار فتمسح مقدم رأسها، فإذا الأولى ولكن تمسح برأسها يعني كله، وهؤلاء قالوا فتمسح مقدم رأسها، المهم أنها يا تمسح الرأس بكاملها أو تمسح مقدم الرأس. وروي عن أم علقمة مولاة عائشة أنها فعلت ذلك صحيح، فهذا يعني أثر معروف عن عائشة رضي الله عنها، رواه البيهقي وإسناده حسن، رواه البيهقي وإسناده حسن. قال وهو قول حماد بن أبي سليمان ومالك والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي. نعم قال وفيه قول ثان في المرأة تمسح على خمارها، روي هذا عن أم سلمة، هذا يعني كما تقدم أثر أم سلمة تقدم الآن أنها كانت تمسح على على الخمار، أنها كانت تمسح على الخمار، وإسناده حسن. وروي ذلك عن الحسن. فإذا هذا بالنسبة للمسح على الخمار. فالذين قالوا يعني تمسح كما يمسح الرجل على العمامة، هذا المشهور من مذهب الحنابلة. وقيل لا تمسح، وهو مذهب الجمهور ورواية عن أحمد. وقيل إن خافت من البرد ونحوه مسحت، وهذا مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. ومما لا شك فيه ولا ريب أن الخمار يعني مثل العمامة، والعمامة تسمى خمارا، والعمامة تسمى إيش؟ تسمى خمارا. يعني هذا واضح. وكذلك يعني ما ثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء إلا بدليل. نعم. فإذا يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها. فإذا في يعني هذا تابع للعمامة، فإذا العمامة والخمار. الآن الثالث، المسح على القلنصوة. فإذا المسح على العمامة هو الأصل، يعني كل ما كان غطاء للرأس، غطاء الرأس العمامة، الخمار بالنسبة للمرأة، القلنصوة بالنسبة للرجل. نعم. فإذا هذه مسألة ثالثة بالنسبة للقلنصوة. وطبعا أيضا خلافهم في القلنصوة غير خلافهم في الخمار، غير خلافهم في العمامة. نعم. قال: وقد روينا عن أنس أنه مسح على قلنصوته. قال: ولسنا نعلم أحدا قال به. طبعا هذه يعني يريد ابن المنذر ولسنا نعلم أحدا قال به، يعني من الإيش؟ من الفقهاء يعني. والأثر عن الصحابي، الأثر عن الصحابي يعني لا يحتاج إلى من يقول به، إلا لو كان مصروف الظاهر، إلا لو كان مصروف الظاهر. احفظوا هذا أيها الإخوة. فإذا الحديث النبوي والأثر عن الصحابة يعني لا يحتاج في الاستدلال به أن نعلم من قال به، لا يحتاج. أليس أثر عمر رضي الله عنه في حكم امرأة المفقود؟ إنسان فقد، إنسان خرج وفقد، ما نعرف وين راح، ما نعرف إذا كان ميتا أو حيا وغاب، فماذا تفعل امرأته؟ ماذا تفعل امرأته؟ جاء الأثر عن عمر رضي الله عنه، وهي أنها تتربص ما أذكر الآن، يعني شوف كده امرأة المفقود تتربص كم سنة ولا 4 سنين. نعم. أنها تتربص يعني مدة معينة، إما سنة أو 4 ما أذكر الآن، ثم لها أن تتزوج. فإذا جاء زوجها الأول فهو بالخيار، إما أنه يعني خلاص يجوز هذا العقد والمرأة تعطيه ما أعطاها، أو أنه أحق بها. فهذه امرأة المفقود تتربص هذه المدة، ومع ذلك لم يقل أحد من الأئمة الأربعة بهذا. هذا عجيب، هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. فالآن قول ابن المنذر ولسنا نعلم واحدا قال به، نقول يعني لا يحتاج إلى من يقول به إلا إذا كان مصروف الظاهر، إلا إذا كان ظاهره يعني غير مراد بالمرة. قال: وقد روينا عن أنس أنه مسح على قلنصوته من حديث إسحاق عن جرير عن الأعمش عن سعيد بن عبيد الله بن ضرار عن أنس، وقد مر قبل ذلك قرأناه يمسح على الخفين والقلنصو. فإذا عندنا أثر أنس. تقول وفيه عن أبي موسى، كمان عندنا أثر أبي موسى في المسح على القلنصوة. نعم هذا تقدم عن أبي موسى. تقول وفيه عن عمر، فيه عن عمر أيضا. فإذا يعني ثلاثة من الصحابة فيهم إيش؟ فيهم عمر رضي الله عنه. طيب المانعون ماذا قالوا؟ عللوا بعدم المشق، قالوا القلنصوة، القلنصوة هذه التي الكوفية هذه الإنسان يشيلها ويمسح ويحطها، ما في أي مشق. فسبحان الله يعني نعم امرأة المفقود تتربص 4 سنوات على أثر عمر رضي الله عنه. فالمهم لما قالوا في القلنصوة، وأنا كنت أقول هذا القلنصوة ما فيها مشقة، فيعني خلاص يشيل ويمسح الرأس، عند التأمل قلت في نفسي قد يكون هناك مشقة، وخاصة في أيام البرد، أيام البرد أنت مدف الرأس بالقلنصوة والجو بارد، فإذا أنت يعني نزعت القلنصوة تعرض الرأس للبرد، وقد يصاب الإنسان بالزكام وبالحرارة وغير ذلك. فالمهم الإنسان قد يحتاج، الإنسان قد يحتاج. فها هنا يظهر يعني يلوح قول شيخ الإسلام ابن تيمية في المرأة لما قال تمسح على خمارها يعني في أيام البرد، فكذلك نقول يجوز له أن يمسح على القلنصوة عند الحاجة. فالمسح على العمامة غير مقيد بالحاجة، والمسح على القلنصوة نقيده بالإيش؟ بالحاجة. نعم فشيخ الإسلام ذكر هذا، قال رحمه الله قال قد لا تتعين، طبعا هذا ذكره يعني شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 21187، قال وقد لا تتعين في مشقة النزع، بل قد تكون الحكمة أن العمامة لو حركت انفلت أكوارها، ولأن لبسها في أيام البرد قد يعرق الرأس أو قد يعرق الرأس بسببها، فإذا نزعها قد يصاب بضرر بسبب الهواء البارد. نعم فهذا قد يقال أيضا في الإيش؟ في القلنصوة. فالمهم ثلاثة من الصحابة يقولون به. قال وكان الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك والشافعي والنعمان وإسحاق وكل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يرون ذلك. فكأن ابن المنذر يرجح أنه لا يمسح على القلنصوة، لا يمسح على القلنصوة. فإذا لا يمسح مذهب الجمهور الأئمة الأربعة، وقيل يمسح عليها وهو رواية عن أحمد ومذهب ابن حزم، وقيل يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، أيوة عشان مشقة الإيش؟ مشقة النزع. وسنأتي إلى هذه الشروط. فإذا هذه يعني 3 مسائل: المسح على العمامة، المسح على الخمار، المسح على القلنصوة. ثم ذكر مسألة أخيرة وهي مسألة خلع العمامة، يعني هل خلع العمامة يعني ينقض الوضوء كخلع الخفين أم ماذا؟ خلع العمامة. قال أبو بكر فإن مسح على عمامته ثم نزعها، القول الأول ففي قول الأوزاعي مسح على رأسه، يعني إن نزع العمامة فإذا يمسح على رأسه، كما ذكرنا قبل إن خلع الخفين يغسل الرجلين. قول الثاني وقال أحمد يعيد الوضوء، نعم كما قالوا أيضا في خلع الخفين. وقياس قول من يقول إذا خلع خفيه فهو على طهارته كذلك من نزع عمامته على طهارته. فكأن ابن المنذر يعني يرجح هذا لما قال وقياس قول هذا يعتبر القول الإيش الثالث أنه على طهارته. قال وقياس قول من يقول إذا خلع خفيه فهو على طهارته كذلك من نزع عمامته على طهارته. وقال مكحول المسح على الخف والعمامة سواء، إذا مسح عليهما ثم نزعهما بعد أن عليه الوضوء، أن عليه الوضوء. فهذا مثل قول الإمام إيش؟ مثل قول الإمام أحمد. والصحيح أن خلع العمامة لا ينقض الطهارة. فإذا المشهور أنها تبطل، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وقيل لا تبطل اختاره ابن حزم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية الصحيح، وقيل يجب عليه مسح رأسه مباشرة وغسل قدميه. طيب مسح رأسه مباشرة للإيش؟ للموالاة. طيب وغسل قدميه لماذا؟ قالوا للترتيب. خلي بالك من هذا. قالوا يمسح، هذا قول آخر، يمسح رأسه ويغسل رجليه من أجل ماذا؟ من أجل الترتيب. وقيل بل يجب عليه مسح رأسه ولو لم يكن مباشرة. نعم. والصحيح أن طهارته يعني ثابتة. طيب يشبه الخلع الانتقاد. إيش الفرق بين الخلع والانتقاد؟ الخلع يكون مقصودا، يعني يقصد خلع العمامة، وأما الانتقاد فهي تنتقد رغما عنه. نعم، يعني ينحل كورها. فكذلك يعني ما في فرق بين كونها تنزع وبين كونها يعني تنقض، لا فرق بين هذا وهذا. فالصحيح أنه باق على طهارته. فهذا ما يتعلق بالعمامة ولواحقها ومسائلها، العمامة ولواحقها من الخمار والقلنصوة، ومسائلها من الإيش؟ من الخلع والإيش والانتقاد. ونختم المسح على العمامة بشروط المسح على العمامة. فيعني ذكروا في ذلك شروطا لا يصفو منها ربما إلا شرط واحد. فمما ذكروا من الشروط يعني إيش؟ سبعة: التحنيك، أن تكون محنكة، يعني يكون منها جزء تحت الحنك، واللبس على طهارة، والتوقيت، وأن تكون في الحدث الأصغر، واستيعاب المسح، وأن تكون مباحة، وأن تكون ساترة. فهذه سبعة شروط لا يصفو منها أيها الإخوة إلا الرابع، وهو أن تكون في الحدث الأصغر. أما التحنيك فلا دليل عليه، التحنيك لا دليل عليه. الذين قالوا بالتحنيك قالوا هكذا كانت تلبس في عند العرب وفي العهد النبوي. نقول العرب إنما يلبسونها هكذا للاحتياج إليها، كانوا يركبون الخيل وغير ذلك، ويحتاجون إلى أن يلف العمامة من أسفل الحنك فلحاجتهم إليها. وهذا الوصف يعني هذا الوصف ليس مؤثرا. فإذا التحنيك ما عليه إيش؟ ما عليه دليل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والسلف كانوا يحنكون عمائمهم لأنهم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل الله، فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإلا سقطت. نعم. وذكر هذا لا زال كلام الشيخ الإسلام. وذكر إسحاق بن راهوية بإسناده أن أولاد المهاجرين والأنصار كانوا يلبسون العمائم بلا تحنيك. نعم. وهذا لأنهم كانوا في الحجاز في زمن التابعين لا يجاهدون. فإذا يعني التحنيك لا دليل عليه. الشرط الثاني اللبس على طهارة، اللبس على طهارة. فقيل يعني تشترط الطهارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وقيل لا تشترط، وهو رواية عن أحمد. ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. والقياس على الخف يعني غير صحيح. لماذا؟ لأن الخف يلبس على طهارة مائية، وأما العمامة فتلبس على طهارة مسحية، ففي فرق. فلما كانت يعني الرجل يعني فرض، فلما كانت الرجل فرضها الغسل، فإذا لبس الخف يكون على طهارة كما جاء النص إن أدخلتهما طاهرتين. وأما في العمامة فلأن العمامة يعني تلبس على ممسوح، فإذا لا تحتاج أن تكون على إيش؟ أن تلبس على طهارة. فهذا مما يعني يتنبه له. علاوة على أن النصوص التي فيها المسح على العمامة ما جاء فيها هذا الشرط، والشروط لا تثبت إلا بالدليل. طيب، الشرط الثالث التوقيت، أيضا ما في دليل على التوقيت، ما في دليل على التوقيت في مسح العمامة، وإنما التوقيت إنما جاء في الخف. نعم، لأن هناك حكمة، يعني ربما تغيرت رائحة القدم، وأما بالنسبة للرأس فلا تتغير رائحتها بلبس الإيش؟ بلبس العمامة. نعم، ويعني الذين قالوا بالاشتراط يذكرون هذا عن عمر ولكنه لم يثبت. وإذا كان عمر يعني نقل عنه عدم التوقيت في المسح على الخفين، ولذا قال به مالك رحمه الله، فكيف في العمامة؟ طيب، الشرط الرابع في الحدث الأصغر، هذا صحيح. فإذا المسح على العمامة إنما يكون في الحدث الأصغر، وأما في الحدث الأكبر فلا بد من نزعها كما يعني ينزع الخفان في الحدث الأكبر. الشرط الخامس الاستيعاب، هل لا بد من استيعاب العمامة في المسح؟ أقوى منهم من قال يجب الاستيعاب، ومنهم من قال يجزئ مسح أكثرها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وقيل يجزئ مسح بعضها. نعم، والذين قالوا بالاستيعاب قالوا فرض الرأس وجوب استيعابه بالمسح، فإذا وضعنا العمامة فإذا لا بد من استيعابها. نعم، وهذا الذي يظهر والله أعلم، أنه يعني يستوعبها، يستوعب العمامة كما يستوعب الإيش؟ كما يستوعب الرأس. نعم. طيب، ها هنا مسألة متفرعة من الاستيعاب. بالنسبة للاستيعاب ذكرنا أنه يعني بالنسبة للعمامة يعني الأولى أنه يمسح عليها كلها، وهو مقتضى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة. طيب، يتفرع من هذا مسألة الشعر المتدلي من جانبي العمامة، الذي يكون شعره طويل ويتعمم ويتدلى شعر من جانبين ومن الخلف، هذا الشعر المتدلي هل يلزم مسحه؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزم، لأنه إذا كانت عليه العمامة فيكفي أنه يمسح على العمامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شعره وفرة، كان يصل إلى أذنيه، بل أحيانا يضرب إيش؟ يضرب منكبيه. ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم مسح الشعر المتدل، وهذا في الحقيقة من الدقة في اتباع السنة. الذين نقلوا المسح على العمام، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الشعر المتدلي لتوفرت الهمم لنقل يعني هذا المسح، فإذا يصبح المسح على هذا يعني خلاف السنة إن لم يكن بدعة. نعم، فإذا الشعر المتدلي يعني لا يشرع مسحه، وإنما يكفي المسح على العمامة. طيب، يتفرع من هذا أيضا الأذنين، هل إذا مسح على العمامة يمسح الأذنين؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يمسح الأذنين، لأن العمامة بتكون يعني على غير الأذنين، العمامة بتكون على الرأس. طيب الآن العمامة على الرأس، فبدل المسح على الرأس نمسح على العمامة، ويبقى الأذنان على يعني أصل حكمهما، وهو ماذا؟ هو مسحهما. الذين قالوا لا يمسح، قالوا لا، الأذنان تابعان للرأس في حال المسح على الرأس، في حال المسح على الرأس. وأما في حال المسح على العمامة فلا يتبعان، فلا يمسحان. والأقرب أنهما إيش؟ أنهما يمسحان على أصل ماذا؟ على أصل صفة الوضوء. طيب الشرط السادس أن تكون مباحة، وقد عرفنا أن الجهة منفكة، يعني إذا غصب ماء، إذا غصب عمامة، إذا سرق عمامة واعتم بها، فالغصب والسرقة شيء والمسح عليها يعني شيء آخر، فالجهة منفكة. وأما السابع فهو أن تكون ساترة، وقد عرفنا ذلك من حكم المسح على الخفين، أنه لا يلزم في الخف أن يكون ساترا لمحل الفرض، فكذلك لا يلزم في العمامة أن تكون يعني ساترة لمحل الفرض، فيجوز المسح على العمامة وإن لم تكن يعني ساترة. فهذا فيما يتعلق بالأعضاء الممسوحة، الرجلان، أخذنا الخفين والجوربين واللفائف، والرأس أخذنا العمامة والخمار والقلنصوة، فهذه الأعضاء هذه يعني تمسح. وأما الجبيرة فليست مختصة بالرأس ولا بالرجلين، الجبيرة قد تكون في أي إيش؟ قد تكون في أي موضع. ولذا ذكرها يعني ابن المنذر في كتاب التيمم، وستأتينا أحكامها إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.